بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الزائرين حفظهم الله. إن أحب أحدهم أن يقرأها يتفضل، وإلا قرأها بعض إخواننا. حد سيقرأها؟ أسئلة إخواننا أهل ساه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقول السائل: هل يثبت صفة المعرفة لله تعالى لحديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا الحديث ليس مفاده إثبات هذه الصفة، وإنما القصد أنه يعمل عملا صالحا في سائر أوقاته فينفعه ذلك عند كرباته، شدائده وكرباته. أما صفة المعرفة فإنها مسبوقة بغير معرفة لذلك الشيء، طرأت لصاحبها قبل أن لم تكن، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
السؤال الثاني: يقولون حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل يدخل ويشمل فيه جلود السباع والكلاب؟
ذكر هذا بعض أهل العلم لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن جلود السباع ومنها الكلاب، سلط عليه كلب من كلابك فأكلته السباع، لا تفترش، لا تستفاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم افتراش جلود السباع، سواء قيل بأنها إذا دبغت طهرت أو لم تطهر، لا تفترش، لا تلبس، للنهي عن ذلك في أحاديث أخرى. نعم.
يقول السائل: اشتريت بعض الأغراض من محل فأعطيته مالا بالعملة السعودية فرد لي الباقي بالعملة اليمنية، هل هذا الفعل يصح أم إنه اشترط أولا صرف السعودي وقبض اليمني كاملا؟
إذا أخذت بمبلغ من مالك شيء من ما تحتاجه ثم كان ذلك صرفا وعاد لك النقود الباقية قبضا، فإن هذا تقابض، منه ما قبضته نقدا ومنه ما قبضته سلعة، فهذا يصدق عليه التقابض في المال، ليس فيه نسيئة. نعم.
يقولون في سؤال: عندنا زواج جماعي للقبيلة وأحببنا أن نجمع زكوات من إخواننا وأخواتنا أبناء القبيلة لمعونة المتزوجين من المستحقين، هل في هذا العمل حرج؟ وهل يجوز صرف الزكاة لهذا الصنف؟
الجواب: الزكاة تصرف للمستحقين الذين ذكرهم الله في كتابه، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم، أي عليم بمستحق ذلك، حكيم في وضع ذلك وفي سائر الشؤون. فإن كانوا مستحقين ممن هم من هذه الأصناف أو من أحدها، أعطوا الزكاة، سواء تزوج من ذلك أو صرفه في احتياجاته، حتى ولو كان عنده شيء من المال لكن لا يكفيه لشؤونه وزواجه احتياجاته سعى دون الزكاة. وما يتعلق بجمع المال للمستحق من الناس على صفة صندوق لا يصلح أن يكون هذا له صندوق يجمع فيه للمتزوجين ويجمع فيه لإكرام الضيف ويجمع هذه الأشياء، ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى صفة أن إنسانا يريد يتزوج مثلا أو قريب لهم وأعانوه وجمعوا له بقدر ما استطاعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر والتقوى، لا على صفة صناديق ولكن احتياج منه، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا، ما من سعى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا من هذا الباب إذا تعاونوا معه لا بأس بما لا إشقاق فيه على الناس على المحاويج وأنه كفرض عليهم على القبيلة أن هذا يدفع عنه، لا، باب التعاون فعلوا الخير لعلكم تفلحون. من طابت نفسه لا يحل مال امرئ من مسلمين إلا بطيبة من نفسه، هذا ليس من الفروضات على الناس كالعاقلة وما كان من ذلك، هذا من باب التطوعات إن فعل أحد بها، حث فلان فقير ويريد أن يتزوج ولا يريد أن يفعل كذا ويتعاون، إن أعان أحد وإلا لا لوم عليه، لا بأس بذلك في مثل هذا الحال. نعم.
يقول السائل: ما هي المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سجود التلاوة في الصلاة، وهل يصح أن أنه سجد في كل موضع فيه سجد التلاوة؟
صح في أربع مواضع. في سورة صاد سجدها النبي داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا، وصح في سورة النجم، وصح في سورة الانشقاق، وصح في سورة اقرأ. وما عدا ذلك ذكر السجدة فيها غير صريح، إنما هو ذكر على أنهم يركعون يسجدون يعبدون الله عز وجل، لا للأمر بها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما كانوا يعملون إلى آخره، يعني في سورة ألف لام ميم السجدة ليس صريحا السجود فيها والأمر به، ولا دليل يثبت من السنة على السجود فيها. ولهذا ذكر الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة كما في الحديث أنه يقرأ في صلاة الصبح سورة ألف لام ميم السجدة في الأولى وفي هل أتى إنسان حين من الدهر في الثانية، ولم يعلم أنه سجد فيها يوم من الدهر، ولم ينقل بسند ثابت في ذلك شيء. وهذا ما يدل أنه ما كان يسجد في جميع ما ذكر أنه سجدة، مما هو صورته يعني ظاهره الصراحة، ومما هو عبارة عن أمر بالسجود لله عز وجل. والسجود يصدق على كقوله: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا ليس أمرا بالسجدة، أمر بالعبادة من أصلها، إنما أجمل وفصل، فأتى بالإجماع بالتفصيل ثم بالإجمال: واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون، ثم ذكر من عبادة الركوع والسجود. السجود الثابت في هذه الأربع المواضع ما عدا ذلك لم يثبت شيء، الجمهور على السجود فيها، لكن ليس منها ما ليس بصريح ومنها ما ليس بصحيح السجود فيها، كلها على هذا المعنى، ولا يسن السجود في غير الأربع المواضع، ومن سجد في ذلك على بعض الآثار لا ينكر عليه، أعني من حيث أنهم لهم بعض الآثار، أما التحري السنة هو ما سمعتها. نعم.
يقول السائل: امرأة رأت في اليوم الثاني من رمضان قطرة دم بعد المغرب عندها أفطرت اليوم الثالث والرابع ظنا منها أن هذه القطرة مقدمة لدم الحيض، للعلم أنه لم يخرج دم غير تلك القطرة، عندها اغتسلت وصامت اليوم الخامس والسادس، هل هذا العمل صحيح؟
لا تفطر المرأة وتعامل نفسها معاملة الحائض إلا إذا رأت ما يدل على أنه حيض، إما أسود يعرف إليه رائحة، وإما أنه دم يخرج في أيام عادتها. أما مجرد قطرة تخرج ليس فيها علامة ذلك لا مبرر للفطر فيها. وعلى هذا فإن هذا اجتهاد خاطئ، اجتهدت فأخطأت وعليها القضاء. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا المرأة تقضي الصيام كما جاء في حديث عائشة، فهي تقضي باعتبار أنها أخطأت، ظنت أنها أن ذلك من أسباب الفطر وليس منه، فعليها القضاء، وليس ذلك كافيا في الفطر ولا في ترك الصلاة ولا في التعامل، منها تعامل الحائض بمجرد قطرة تخرج حتى ولو كان في أيام عادتها، فإن عادة النساء ربما اضطربت بأسباب بعض الأدوية وبعض واستعمال بعض الموانع، فهذا ليس مبررا للفطر بمجرد قطرة واحدة ليس فيها علامة الحيض، وعليها التوبة والقضاء. نعم.
يقولون نريد توجيها في حكم قراءة إعلان العزاء في المسجد.
إعلان موت ميت من الناس في المساجد باعتبار أنه يدلون الناس على أنه توفي فلان للصلاة عليه، من مقاصد اجتماعات الناس في المساجد للصلوات الخمس تعاونهم على نوائبهم، تبادل الأخوة، تبادل تفقدات الأحوال، هذه مقاصد عظيمة، يتفقدون المريض، يتفقد ينظرون من كان له مثلا يعني الغائب، شؤون الجيران، شؤون الناس. فإذا أعلنوا مجرد أنه ستوفي فلان وفلان والصلاة عليه إن شاء الله سيكون كذا وكذا لا محظور. أما أن يعتاد الناس العزاء وبتوسع في ذلك، وربما على طريقة يعني طريقة بعض الذين ينشرونها في القنوات وكذلك في وسائل الإعلام، فإن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحري ذلك، إعلان ذلك فقط كونه يخبر الجماعة الذين عنده حصل كذا وكذا ونصلي عليه في وقت كذا وكذا لا محظور، بدون توسع في ذلك بما يشابه النعي أو يشابه كذلك أيضا ما يفعله الإعلاميون من التبجح في فؤاد فلان بن فلان وأذكر من محامده، وهذا نوع من النعي. نعم.
يقول السائل: رجل صام نصف رمضان ثم مرض بمرض الفشل الكلوي عافاه الله، فهو لا يستطيع الصوم، وقال أن معه شاة يريد أن يخرجها فدية ويعطيها لمسكين، هل تجزئه؟
إذا مرض وعجز عن الصيام لفشل كلوي عافاه الله أو لأي مرض عجز معه أو كبر سن، فإنه لا يلزمه من حيث الإلزام والوجوب أن يذبح شاه ولا أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ما يلزمه من حيث الوجوب، لقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل: لا يكلف نفسا إلا وسعها، ليس في وسعه عاجز، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأمثال هذه الأدلة. وإنما إن فعل ذلك تصدق عن كل في كل يوم أفطره يعني أطعم مسكينا، هذا تطوع منه كما فعل أنس رضي الله عنه أنه لما كبر كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بعضهم يقرأ هذه يطوقونهما إلى ذلك، هذه قراءة شاذة. وأما يطيقونه القراءة الصحيحة فهي منسوخة. كان في أول الأمر في سعة، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين فعل. ثم نسخت هذه الآية بقول الله عز وجل التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبعد ذلك ليس لأحد أن يقول أنا أفطر وأطعم، فلا دلالة في الآية لهذا الحكم لهذا الشيء، وإنما الدلالة بفعل أنس تطوعا منه من فعله. هذا هو حكم المسألة وأصل المسألة ونقاشها، أن من عجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض مزمن لا يستطيع معه الصوم، أما المرض الذي غير مزمن فإنه يقضي لكن لا يستطيع مستدين فيه، فإنه إن شاء أفطر إن كان عاجزا ولا عليه كفارة ولا إطعام. وإن فعل ذلك وأطعم كما فعل أنس رضي الله عنه وبه قال الجمهور: هذا وافعلوا الخير لعلكم تفليحون، ما هناك مانع، جزاه الله خيرا. نعم.
يقول السائل: ما حكم توزيع التمر والماء أثناء خطبة العيد والخطيب يخطب؟
الأولى أن لا يشغل الناس عن الذكر، فإن الخطيب يذكر أدلة من القرآن ومن السنة، وهو حريص على نفع السامعين، فما دام حريصا على نفعهم فليستفيدوا. وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهو يتلو آيات ويذكر أحاديث ويوجه الناس فليستفاد، حتى مجالس المحاضرات ومجالس يعني الدروس ومجالس، لا ينبغي أن يشغل الناس بتوزيع التمر ولا كذلك فيها، ولا توزيع الريحان ولا توزيع كذا في حالة درس في حالة الدرس في حالة المحاضرة في حالة، وهذا من بابها. هي السماع لخطبة العيد سماع مندوب ليس واجبا، والإنصات لها عبارة عن نصيحة، حتى لو صلى وانصرف ما ينكر عليه، ولكن الأفضل أنه يستمع، لأنه شيء من الذكر، ولأن ذلك يعني أمثال ذكر الله سبحانه وتعالى من خطيب يذكر الناس وينفع الناس، ذلك من باب الاستفادة هو مجلس العلم. أما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله درسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده، وذلك مجلس علم، مجلس دعوة، مجلس نصح، مجالس حضور الملائكة، استفاد ذلك. التوزيع في وقت ذلك الحال غير مناسب، ما هو في موضعه، هو فيه شغل له، شغل للموزع والموزع له، عن سماع الذكر وعن سماع النصيحة في مجالس الدروس وفي مجالس الحضرات وفي مجلس خطابة استسقاء أو في خطابة كسوف أو في خطابة عيد أو ما كان من ذلك، كل هذه التوزيع فيها في غير موضعه. نعم.
يقول السائل: مكتبة مبتدئة، ما هي الكتب التي تنصح أن تكون فيها؟
على حسب فهم الدارسين فيها والقارئين فيها، إن كانوا طلابا يعني قد طلبوا العلم، منهم من عرف في السنة ومنهم من درس منهم، فإن هذا يحتاج إلى مكتبة حافلة، الذي قد درس وطلب العلم وأخذ من الدروس النافعة وأخذ من مجالس العلماء وأخذ، هذا قد يحتاج إلى مكتبة حافلة تشمل الكتب الستة، الأمهات الست، البخاري ومسلم صحيح وابن داود النسائي الترمذي وابن ماجه، ويشمل السنن يعني بقية السنن كسنن الدارمي والموطئات، وتشمل المعاجم، وتشمل يعني فنون من الفقه وفنون من الحديث وفنون كذلك أيضا من الأجزاء وفنون من الردود وفنون، هكذا تصنيفات تكون عنده درج منها لحسب سعته، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما آتاه الله. البذل في إخراء في شراء الكتب إنفاق، من خير ما يبذله الإنسان في شراء الكتب لنفسه وللمسلمين، لا سيما وهذا علم يبقى نفعه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من ما يتنافس فيه. لا تركن لك إلى هذه الشاملات وهذه المتسابات وهذه الموجودات فيها، فيها استفادة، لكن الكتب أصول 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 يحتاج إليها الباحث، يرجع إليها ويستفيد منها، ينشرح صدره حين يفتح الكتب ويقرأ فيها وينظر العلوم من مصادرها، ما هو يكيل شخط هكذا ما يتعب، ما قد يخرج علم، لا في كمبيوتر ولا في الجوال، ما تستفيد منها كذلك. غاية ما فيه تفتح ثم تنظر الأصل تستفيد أنه يردك الأصل وهكذا. فهذه وشراء الكتب حتى لو وقفا هنيئا لصاحبها، هذه صدقة جارية. شراء الكتب للعلماء، شراء كتب لطلاب العلم السلفيين النافعين، هذه صدقة جارية مدة بقائها والاستفادة منها وتقليبها والنظر فيها وإفادة المسلمين فيها هنيئا لصاحبها، أو علم ينتفع به. المصاحف أيضا شراءه في المساجد يتنافس في ذلك، هذا علم ينتفع به يقرأ القارئ. وكتب السنة كلها نافعة، كتب العلم كلها نافعة، لكن البادئ في ذلك يحتاج إلى مكتبة مصغرة ينتقي له على قدر الحال، إما على قدر حال سعته ماديا أو على قدر حال علمه، لأنه اطلاعه قد لا قدرته لا تتسع لذلك. ولا أنصحك أن تجعل عبارة المكتبة ديكورا منظرا للناس، فإن بعضهم له سعة من المال ما يعثر بهذه المكتبة طالبا ينهل منها، وله الأجر العظيم للطالب وللباذل. لا، يشتري من طبعات الراقية الجميلة ويعمل عليها ذاك الزجاج الجميل وتلك الأدراج وطرحها في مجلس الضيوف منظرا، هذا غلط، هذا تعطيل للعلم، تعطيل للعلم. العلم ما هو للتعطيل، لا، المصاحف إذا عطلت تحول إلى مسجد آخر إذا ما في حد يصلي وما حد يقرأ فيها، ولا المكاتب إذا عطلت تحول، وإذا كان وقفا ويعطل هذه الجناية على الواقف وإساءة إليه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذي يبدلونه، هو ما أوقف إلا من أجل النفع. إذن فعلى حسب الحال. ومن أهميات ذلك الكتب الستة كلها مهمة، ذروتها البخاري، صحيح البخاري، ويا له من كتاب أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، لا حديث سيرة اختلف فيها النقاد، وكذا مسلم نظيره في نظيره ويليه في الصحة والنفع والإجماع عليه أيضا، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه، ثم هذا شيء من ذلك أيضا. خذ رياض الصالحين، خذ بلوغ المرام، خذ العمدة الأحكام مع شروحها النافعة أو بعض شروحها النافعة التي تفهمه، ثم الأربعين النووية، وخذ من شروحها الطيبة السهلة واحفظ في ذلك أيضا، ثم خذ في العقيدة واعتني بالعقيدة وكتب العقيدة السهلة البادئة. ومن أهم ذلك مثل كتاب التوحيد وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد، وهو أول شروحاته ومن أجودها وأساس شروحات هذا الكتاب نفع، ثم يليه فتح المجيد وهو اشتهر كذلك، وهناك شروحات تليه أيضا، وهكذا شروحات للواسطية، الواسطية فيما فيها من نفع مع بعض شروحاتها الميسرة، وكذلك الطحاوية مع بعض شروحاتها الميسرة، وكذلك أيضا خذ في الفرائض ما يسهل عليك بعض النبذ، وخذ في الأصول ما يسهل عليك بعض النبذ كملحة الإعراب في النحو، وكذلك أيضا يعني الورقات وبعض نظمها للعمريطي في الأصول، من كل علم أحسنه. ما حاول العلم جميعا كل ما حاول ما حاول ما حاول العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، فانتقي من هذا ومن هذا ومن هذا ما تراه وتجد إن شاء الله خيرا، وشق طريقك في القراءة وشق طريقك كذلك أيضا في التلقي من ما كان من الوسائل المنشورة، وما كان عطاء ربك محظورا. الله الموفق.
يقول السائل: امرأة استيقظت من نومها فوجدت ابنة أخيها نائمة على ذراعها وثديها خارج الثوب، فلا تعلم هل رضعت ابنة أخيها منها أم لا، وقد باتت نائمة على ذراعها والثدي بجنبها، فما الحكم في هذه الحالة؟
الحكم على البراءة الأصلية، أنه لا يحكم بأنها رضعت محرمة مشبعة محرمة، يعني إلا إذا تبين ذلك بيقين. خمس رضعات مشبعات ترضع ثم تترك ثم ترضع وتترك من نفسها وهكذا إلى هذه المحرمة، أما ما عدا ذلك يعني سواء رضعت رضعة أو رضعتين أو حتى ما رضعت، الحكم على البراءة الأصلية أنه لا يحكم أنها ابنتها إلا بيقين، وإلا فالأصل غير ذلك، نعم أنها ليست ابنة لها.
يقول السائل: ما الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصحابة عندما قال: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد الحديث، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمة آخر الزمان أن لأحدهم أجر 50 من الصحابة، كيف الجمع بينهما؟
الجمع بينهما أن هذا على فضيلة الصبر على البلاء في اشتداده، والصحبة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. فالصحابة حملوا الدين والأجر على قدر ما قاموا به، ما هيأه الله لهم، وما وصل الدين إلينا وإلى المتأخر هذا الذي ذكر في الحديث الآخر إلا عن طريقهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، فهم دلالة أدلة على هدى الهدى، وحملوا الهدى للناس. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، فلهم سنن حسنة بذلوها للناس من الخير والدعوة والعلم والأحاديث ونشر الدين. فهذا كله من فضيلة الصحابة، قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي المجاهدين سبيلا، فضل الله المجاهدين بأموالهم على أنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكلهم مهاجرون هجروا الباطل، وكلهم أنصار ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم صادقون زكاهم رب العالمين أولئك هم الصادقون. فلا يحتاج إلى تزكية أحد، المتأخر يحتاج إلى تزكية عالم، تزكية كذا، تزكية من يزكيه مهما كان صلاحه، يحتاج إلى التزكية. هذا ما يدل على أن لا مقارنة بين صحابي وبين من كان في الذروة في الصلاح بعده، حبه مثل ابن المبارك، مثل سفيان الثوري، مثل أمثال هؤلاء، لكن الصحبة لا يعدلها شيء. نعم. والحديث المذكور له أجر كذا مثلكم، معناه أنه فيه الحث على الصبر، وفيه فضيلة الصابر على دينه في اشتداد الفتن، أن الله يضاعف له الأجور ويكرمه مهما بلغت هذه المكارم لا تعدل الصحبة. نعم.
يقول السائل: إذا عقدت بامرأة ولم أدخل بها هل تكون محرمة الزواج بها من آبائي وإن علوا وأبنائي وإن نزلوا؟
نعم، إذا عقدت على امرأة ولم تدخل بها صارت محرمة على أبنائك، لقول الله جل وعلا: وإن نزلوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والنكاح يصدق على العقد. وهكذا محرمة على أبيك، لقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، صارت حليلة لك بمجرد العقد عليها، لهذا تحرم على التأبيد، على أبيك وإن على آباء أبيك وإن على الأب والجد وجد الجد، وهكذا، وعلى ابنك وإن نزل، أبنائك وإن نزلوا، على التأبيد. نعم، للآية دل مذكورة.
يقول السائل: هل يجوز دخول الكنيسة للمسلم؟
يجوز الإنكار المنكر إن رأى منكرا واستطاع إنكاره. وقد دخل عمر الكنيسة، وإن كان وإن غيرت إلى مسجد يجوز الصلاة فيها ويزال فيها التصاوير التي تصاوير النصارى. فإنها الكنائس شأنها فعل النصارى كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها حين أخبرته عن من أن كنائس وتصاوير فيها وما فيها، قال إن أولئك إذا بنوا مسجدا أي اتخذوا مثل هذا الكنائس العبادة جعلوا فيه تلك الصور وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله أي لزخرفة المسألة ذلك وللتصوير فيها. ونحن دخلنا بعض الكنائس لنظر إيش يسوون فيها وماذا يصنعون، يجعلون فيها مجالس وأماكن للأكل ويجعلون فيها صور كذا صور الصقور وشوية من الذهب وتخرف من الذهب وتصاوير طيور وتصاوير تماثيل وتصاوير رهابين وما إلى ذلك، فيها صور. فالدخول فيها للإنكار يعني تختلف هي، الدخول فيها للإنكار لا بأس دخول فيها، وإن أزيل ذلك منها وصارت مسجدا صحت الصلاة فيها. نعم.
يقول السائل: إذا خرج الإمام إلى صلاة الاستسقاء بماذا يبدأ، بالصلاة أم بالخطبة؟ ومتى يكون الدعاء وقلب الرداء؟
جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها مثل صلاة العيد، صلاة العيد معروف عند الناس أنه يأتي فيصلي ثم بعد ذلك يخطب ثم يقلب رداءه ويدعو، والناس كذلك يفعلون مثله. هذا على قول من قال بهذا الحديث وفيه ضعف. ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني أتى ولم يبدأ بالصلاة فدعا ووعظ الناس كما جاء في حديث عائشة، وعظ الناس ثم قلب رداءه ودعا ثم نزل وصلى. هذه الكيفية أفضل، هذه الكيفية أفضل وأقرب إلى السنة، ومن فعل هذا أو هذا لا ينكر عليه، لكن هذه أقرب إلى السنة، كونه يأتي فيبدأ بخطبة الناس ثم يقلب رداءه يستقبل القبلة ويدعو الله ثم يقلب رداءه ثم يصلي بعد ذلك ثم ينصرفون على غير هيئة صلاة العيد وعلى كذا، فهذا أقرب لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هو أصح والصحيح. حديث ابن عباس ضعيف. نعم.
يقول السائل: ما هي طريقة الانتفاع بالكتب؟
الاستفادة منها ودراستها على أهلها، انتفاع منها بدراستها على أهلها، فإن الأخذ من الكتب بغير أن تكون لك مقدمات عن طريق أهل العلم ربما لا تأخذ ربما كبير فائدة، حتى إنهم يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا متى يكون هذا؟ هذا الذي لم يكن له مقدمات على أهل العلم، قد يجد لك فكر أشعري يرتمي فيه، فكر رافضي يرتمي فيه، يقرأ في الكتاب شبهات مثل الليل المظلم، قد يجد لك فكرا كذلك حزبيا يرتمي فيه ويبقى ما يدري أين يخبط. فلا تستبعدوا هذا المثل في حق إنسان لم يتأهل بالعقيدة الصحيحة والعلم النافع على أهله، أنه قد يقع في عقائد منحرفة زائغة، يفتح كتاب ويقرأ ماذا تظن فيه؟ فهذا قد وأيضا ما يميز بين الكتاب النافع وغير النافع، إذا كان شيخه كتابه قد لا يميز. أما إن كان له مقدمات علم، مقدمات نصح، مقدمات توجيه للكتب النافعة كصحيح الصحيحين وكتب السنة سنن ورياض الصالحين وكذلك من الأربعين كذلك بلوغ المرامدة الأحكام مثل هذه الكتب النافعة من المطولات المختصرات، فإن هذا ما يكون خطأ أكثر بل يكون صوابه أكثر، إنما هذا في شأن إنسان ما له أي اتجاه إلا من الكتاب فقط، يأخذ أي كتاب يقرأ. قد يقع في بعض الكتب زندقة، فما يدري أنه يتزندق عن طريقها كتب الضلال نعوذ بالله من فتنتها وشرها. هذا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطراق الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فما تظن أن الكتب بمفردها هداية؟ يا أخي تفقه، يا أخي اربض، يا أخي تصدق على نفسك وانقذها بوقت من الأوقات تجلس فيه عند أهل العلم أهل السنة، تأخذ فيه زادك إلى أن تموت شيء من العلم ومقدمات العلم، تستطيع بعد ذلك تفهم به، تفهم به ما عداه وتبني عليه ما سواه. فمثل هذا إن شاء الله ترى خيرا، وما يكون خطأك بل يكون صوابك أكثر ونفعك أعظم. فهذه نعم الاستفادة من الكتب بهذه البدايات بالتتلمذ والبناء على مثله وما كان من ذلك من الخير ومجالسة الصالحين وأهل العلم، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل في حديث السبعة الذين يظلهم الله، كيف السبيل أو الطريقة أن نصبح منهم؟
ما كان عطاء ربك محظورا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك يا أخي إلى أن تكون من هذه الأصناف، إمام عادل، إن كان إماما فهو عادل، وأنت في بيتك أيضا إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ولكم راعين مسؤول الرعية تراعي الآن. فتعلم العدل والإنصاف من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف رضوان الله عليهم، تكون من هذه الأصناف. شاب نشأ في عبادة الله، رب نفسك، افرح بهذا الحديث وأنت شاب، وعليك بالنشوء النشء في هذا الخير في طاعة الله، في العلم، في مجالس العلم، في مجالس الصالحين، في الصفوف الأول، في حضور الدروس، في حضور المحاضرات، حضرات أهل السنة، ما هو حاضر أهل الزيغ أمكان ذلك، ما تكون منهم إن شاء الله. ناشئ في طاعة الله، في الصلاة، في قيام الليل، في ما كان من خير. ورجل قلبه معلق بالمساجد ما يؤذن الأذان إلا وهو إلى المسجد، هذا من هذا الصنف. والحب في الله والبغض في الله لا لأجل عطاء ولا هدايا ولا شيء من ذلك، إنما من أجل الله. وهكذا الصدقة وإخفاء الصدقة مذكورة، ما من عادل وشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأمثال ذلك. هذه كلها من أسباب، هذه ليس بعسير، وعلى من يسره الله عليه سبولها ميسرة، كل ذلك ميسر على ما يسره الله. وسبل الهداية قد يسرها الله للعباد، لا تستكثر على نفسك الخير ولا تستبعده، وإنما استعن، حرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز لا من نفسك تعجز ولا من تلي أن تستعين بالله على تربيته حتى يصير من هذا الصنف، والله الموفق.
يقول السائل ما هي كيفية كفت الشعر والثياب المنهي عنها؟
كفت الشعر العقص إذا كان في الصلاة، إذا استرسلت خصلة منه عقصها أو كفتها، أو الثياب يعني كأن يكفت هذا ويدخله كافت ويكفته في الصلاة ويدخله كافت، أو يكفه يكف إزاره إلى حجزته ويصلي فتنكشف بعض العورة، فمنه ما هو مكروه ومنه ما إذا كشفه وانكشفت العورة بطلت الصلاة، هذا هو المنهي عنه، الكفت المنهي عنه، منه ما هو مكروه منه ما إذا كافته فكشفت العورة بطلت الصلاة. نعم.
يقول السائل ما صحة أن مريم بنت عمران تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
جاء هذا في جملة آثار أو جملة كذا، أنها يعني آسية ومريم بنت عمران، جاء هذا في عدة آثار، بمجموعة يصلح، مجموعة يصلح. نعم.
يقول السائل هل يصح صلاة الفرض بوضوء النافلة؟
لا مانع، هو ما يلزم أن النافلة لها وضوء خاص والفرض له وضوء خاص، لا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، لا يصلي من أحد لا إلى أحد حتى يتوضأ، سواء صلى فرضا أو نفلا. الوضوء تصلي به ما شئت بدون أن تستحضر وقت الوضوء أن هذا الوضوء لفريضة كذا، وهذا لصلاة القيام الليل، وهذا لصلاة الضحى، وهذا لتحية المسجد، بدون توضأ وصلي ما شئت من فرض أو نفل. للأدلة العامة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، مفهوم أنه إذا صلى أي صلاة بطهور قبلت، جاء بشرطها. وهكذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إلى أي صلاة كانت. نعم.
يقول السائل: ما هو الصحيح في تفسير كلمة قرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟
الراجح عندنا وعند كثير ممن أخذنا عنهم ذلك أن القرء هو الحيض وليس الطهر، ويؤيد ذلك باختصار قول النبي: دعي الصلاة أيام قرؤك. هي تترك الصلاة أيام طهرها ولا أيام حيضها؟ أيام حيضها. ما هي؟ فهذا يدل على أن القرء هو الحيض، وتتربص ثلاث حيض، فإذا طهرت الطهر الأخير من الحيضة الأخيرة بانت، وإذا كان فيها الكدرة والصفرة لم يخرج الطهر، ما زالت في عصمة زوجها، إن أراد يراجع راجع. مفهوم؟ يعني مثلا في مثل هذا الحال، حاضت الأولى انتهت وطهرت منها، ثم حاضت الثانية في الشهر الثاني وطهرت انتهت، ثم حاضت الحيضة الثالثة فهي في أيام حيضها قبل الطهر، لو راجعها صحت الرجعة، ما زالت في عصمته. فإذا طهرت، إذا ماذا انتهى عنها الحيض وخرجت القصة البيضاء، ولو قبل الاغتسال راجعها، ولو قبل اغتسالها راجعها، ما يصح الرجعة، لأنه قد انتهى القرء وهو الحيض، والغسل شيء زائد. أظن هذا واضح. نعم نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع شبكات تقوية النت على البيت؟ هل أسمح لهم بذلك؟
لا 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 تسمح لهم أبدا، هذا باب فتنة للناس، باب فتنة للأولاد، باب فتنة للنساء، باب فتنة للأبناء وللبنات. ما لا تسمح بوضع شبكة النت يعني في مثل ذلك على بيتك، ولو حصل فيه أنه في بعض الأماكن ما فيها نت، لا تسعوا في تقويتها، هذا من تفادي يعني ماذا، من الحرص على السلامة ومسد ذرائع الفتن قدر المستطاع. نعم.
السؤال الأخير قال: نريد نصيحة لبعض الآباء الذين يجلبون المغنين والمغنيات في زواجاتهم.
زواج يؤسس على غير تقوى من أول يوم، على الغنى وعلى المجون وعلى المعاصي لله سبحانه وتعالى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا بنيان أسرة وذاك بنيان بيت، بنيان مسجد أو بيت أو بناء، كله بنيان. أسس بنيانك وأسس زواجك على طاعة الله من أول يوم، وهذه نعمة من الله، شكرها أن تكون بطاعة الله، ما هو شكرها بالمعاصي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والزيادة في مثل ذلك أن تزاد من صلاح زوجتك، وتزاد من إن شاء الله من الذرية الصالحة، وتزاد أيضا من حسن العشرة، وتزاد من حسن كذلك مما يحصل من التطاوع في البيت ومن النعمة الزوجية وغيرها من فضل الله عليك. أما أن تقابلها المعاصي، إن عذابي لشديد، ربما يعاقبك الله عز وجل، يصير الزواج عليك زحيما. هذا مجرب، علمنا من أسس زواجه على معاصي ما وفق فيه، ولا بارك الله له في زواجه، ولا بارك الله له في زواجه إلا أن يحصل الله يكون منه توبة صادقة. فعلى كل، لا تعصي الله عز وجل لا في الزواج ولا في غيره، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. عرض نفسك بالمعصية محادة لله عز وجل، المعاصي والغنى منها. فمن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، لئن لهم عذاب مهين. فسر له الحديث بالأغاني، فسره السلف ابن مسعود ابن عباس وغيرهم، ما وجد لهم مخالف في هذا التفسير، وإن وجد فهذا التفسير هو الصواب. وأدلة تحريمها من كتاب من السنة ومن هذه القرآن كثير، فإياك أن تجعل فرح ترحا وتقلب النعمة نقمة وتستبدل فضل الله عليك بالمعاصي. لا تفرح، إنه لا يحب الفرحين، لا تكن بطرا في حالة النعمة، قابل النعمة بالشكران تزداد وتصبغ عليك وتسعد بها. هذه نعمة، نسأل الله التوفيق لهذا مزيد، وقد تكلم فيه الناس في مثل ذلك كثيرا بما فيه كفاية، وبهذا القدر في هذا السؤال يكفي إن شاء الله. وإلى هنا بارك الله فيكم، وشكر الله إخواننا الزوار، ونفعنا الله وإياهم، وجزى الله الحاضرين والسامعين خيرا، الحمد لله رب العالمين.